أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وصلنا لهذه العبارة، يا عبد الله أوليس لك ضياع وجنان بالطائف وعقار بمكة وقوام عليها؟ قال بلى. قال أفتشاهد جميع أحوالها بنفسك أو بسفراء بينك وبين معامليك؟ قال بسفراء. قال أرأيت لو قال معاملوك وأكرتك وخدمك لسفرائك لا نصدقكم في هذه السفارة إلا أن تأتوننا بعبد الله بن أبي أمية لنشاهده فنسمع ما تقولون عنه شفاها، كنت تصورهم هذا أو كان يجوز لهم عندك ذلك؟ قال لا. قال فما الذي يجب على سفرائك؟ أليس أن يأتون عنك بعلامة صحيحة تدلهم على صدقهم فيجب عليهم أن يصدقوهم؟ قال بلى. قال يا عبد الله أرأيت سفيرك لو أنه لما سمع منهم هذا عاد إليك وقال لك قم معي فإنهم قد اقترحوا علي مجيئك معي، أليس يكون هذا لك مخالفا وتقول له أنت إنما أنت رسول لا مشير ولا آمر؟ قال بلى. قال فكيف صرت تقترح على رسول رب العالمين ما لا تسوغ لأكرتك ومعامليك أن يقترحوه على رسولك إليهم؟ وكيف أردت من رسول رب العالمين أن يستذم إلى ربه؟ يستذم إلى ربه يعني يأتي بشيء يذمه ربه عليه. فكيف أردت من رسول رب العالمين أن يستذم إلى ربه بأن يأمر عليه وينهى وأنت لا تصوغ مثل هذا على رسولك إلى أكرتك وقوامك؟ هذه حجة قاطعة لإبطال جميع ما ذكرت في كل ما اقترحته يا عبد الله. هنا طبعا تشبيهه صلى الله عليه وآله للسفارة والرسالة بين الله وبين خلقه بالسفارة بين الإنسان ومن يدبره ويديره من شؤونه، تشبيه من جانب واحد لا من كل جانب. من جانب واحد يعني من جهة أن المعاملين والمخاطبين الذين هم في بيئة التعامل مع هذا الإنسان لابد أن يتعاملوا، يعني بعبارة أخرى طبيعة الموجود البشري. هذه نقطة جدا مهمة يشرحها هو صلى الله عليه وآله خلال هذا المثال. وللأسف حتى السلفية أو الوهابية أو الماديين أو غيرهم يظنون أن هذا المثال مثال اعتباري في البشر لا يقاس به الله. والحال أن المقايسة يعني في مثلا إذا تذكرون في استدلال من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مثلا لما يحبى به سيد الشهداء من نعم وإكرامات باعتبار أنه فادى نفسه وضحى بما لديه، لو أتى مثلا أحد من الرعية والمخلصين لملك بمثل هذا أما كان من الملك إلا أن يجازيه ويحبيه بكل بحبوحات إنعامه. أقول مثل هذا الاستدلال موجود متعدد في كلمات المعصومين، بل في القرآن الكريم نلاحظ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على أحكم أينما يوجه مولاه لا يأتي بخير، وعبدا آخر مثلا متصرف كيف يعني. هل يستويان مثلا؟ أو مثال آخر في العبيد، عبدا مملوكا في شركاء متشاكسون وعبد آخر لا مملوك لمولاه كذا كذا، هل يستوي؟ كثير تمثيل من الله عز وجل، بيان برهان، بيان الآن في تعدد وشراكة الآلهة في مقام الواحدية والأحدية، يأتي الباري تعالى ببرهان في التوحيد أو على الأحدية أو على الواحدية الإلهية بمثال في النظام الاجتماعي، بمثل عفوا، مثل وفرق بين المثل والمثل، بمثل يأتي بمثل في النظام الاجتماعي. كيف يمكن هذه التصويرة؟ طبعا هذه التصويرة انه كيف يمكن يكون برهان، الامثال كيف تكون برهان مع انها امثال. طبعا في خصوص المقام قابل للتصوير بهذا النحو، هنا البيان والبرهان يشرح ويسجل طبيعة نفس البشر وقابلياتها وطريقة التلقي عند البشر. مثلا البشر ما يمكن، هم يعيشون في ظل نظام اجتماعي، نظام مدني. هذا النظام الاجتماعي والنظام المدني ما يمكن أن تكون كل قنواته مباشرية. لذلك هذا المثال حتى في أن الإمام المهدي مع ظرف الغيبة، الآن كيف غيبة وهو إمام؟ يقال حتى الإمام مع الظهور، الأئمة السابقين، هل كان كل الرعية كل البشر يرتبطون به مباشرة؟ ما يمكن هذا، حين يتصدع نظام المعيشة حتى عند الإمام أو عند الناس، لأن إذا أرادوا كلهم يلتقون بالإمام وكلهم يتلقون مباشرة على الإمام من دون جهاز فقهاء وجهاز رواة وجهاز علماء وجهاز وكلاء وجهاز نواب، ما يمكن. إذا طبيعة النظم الاجتماعي ومعيشة الإنسان في دار الدنيا اللي معيشة حياتية اجتماعية ما شابه ذلك، هي تقتضي وتتطلب ماذا؟ تكون هناك سلسلة حلقات، سلسلة مدارج، وما يمكن الشيء مباشرة. طبيعة الإنسان إذن هكذا. إذن الشرح ليس من جانب الله، كلام من جانب القابل وهو نفس الإنسان، طبيعته يحتاج إلى وسائط، يحتاج إلى قنوات. لذلك الآن هذه إذن فكرة نكتة مهمة تستفاد في بحوث معرفية متعددة، وهي أن طبيعة الإنسان طبيعة ما يمكن أن تتلقى الأمور كلها مباشرة، لابد عبر سلسلة ومنظومات وحلقات ووسائط موجودة في البين. ونفس دي القاعدة فيها جدا فقرات وفيها نكات ومتضمنة إلى مطالب عديدة، نفس دي القاعدة نفسها. أحد تلك الفقرات الجدا مهمة في هذه القاعدة ما هي؟ هو أن الإنسان حتى في تلقيه العلمي ليس كل علمه يقين. من طلب اليقين في دار الدنيا هذا طلب المحال، يعني طلب اليقين في كل شيء محال. لماذا؟ لأن طبيعة الحياة المعيشية الدنيوية التي رسمها الله عز وجل في دار الدنيا للبشر أقل ما فيها اليقين، أقل ما فيها اليقين، أقل ما فيها اليقين. لم في التعبير في الرواية لطيفة، أقل ما قسمه الله بين العباد يعني في دار الدنيا اليقين. بعدين كشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، أو حتى أتاك اليقين، هذا بحث آخر، ديك نشأة اليقين الآخرة بحث آخر. هنا نشأة ماذا؟ هو حتى اليقين ذو درجات حتى في الآخرة، هنا ليست نشأة اليقين، هنا أقل. نعم اليقين موجود في دائرة محدودة، بقية الدوائر لابد أن تعتمد على الظنون، على قنوات أخرى غير اليقين. أما طلب اليقين في كل شيء في دار محالة، لذلك الآن أحد الإشكاليات التي يدجل أو يتحايل بها الفكر الحداثوي أو العلماني أو الألسنيات أو كذا، أن أمور الدين ومعارف الدين ليست مبنية على اليقين، ليست مبنية على اليقين. نخاطبهم: وأنتم أي شيء مبني عندكم كله على اليقين؟ وين يعني في الحضارات الوضعية الغربية أو غيرها وين يبنى كل شيء على اليقين؟ ما يمكن. طبيعة نشأة الإنسان في هذه الدار هي بطبيعتها تقتضي ماذا؟ تقتضي أن في دائرة مركزية تبنى على اليقين، ما بعدها دوائر أخرى تبنى على الظنون، فالظنون فالظنون، فالأضعف فالأضعف، أو فالأقوى فالأقوى. أما أنك تطلب اليقين في كل صغيرة وكبيرة، ما يمكن. يقين عندنا في الأركان الدين، يقين عندنا في أصول أساسيات العقائد، أما تفاصيل العقائد، تفاصيل الفروع، تلك أيضا تطالب فيها باليقين. وأنه إذا كان غير يقين ظن، فإذا هذا سراب وهم إيهام تدليس تلبيس على عامة الناس. عجيب، شلون تلبيس؟ أولا هذه الظنون مستندة إلى يقين، مو مستندة إلى ظن، تنتهي إلى يقين ومتكئة ومستندة إلى يقين.
كيف ظن يستند إلى يقين؟ استند إلى يقين كان يقينا.
لا، يعني العمل به، الأمر بالعمل به الأمر اليقيني، أما نفسه هو
نتكلم
يعني. وكذلك حتى في المعارف، في المعارف أحد الإشكاليات التي تعنون أن عقيدة والأمر في العقيدة خطير، وكيف يعتمد على الظن والظن وهم وإيهام. هذا الصحيح لو كان كل الظن، أما إذا كان بقع منه يقينية، تلك البقع اليقينية عندما تترامى تتسع تصير ظنون، ظنون معتبرة. ما المانع في ذلك؟ لأن تلك التفاصيل لا يمكن الوقوف عليها والاطلاع بها والإحاطة بها بدرجة اليقين، ما هذه في هذه الدار ما يمكن، بل بدرجة الظنون. فبين أن لا يحرم من الإنسان بتاتا وبين أن يعلم بها بدرجة الظن، طبعا بدرجة الظن أفضل تفاصيل. إذا ليست، انظر هنا المغالطة هم كيف يعنونها قديما وحديثا، وهذه المغالطة عجيبة غريبة كثيرة. أن أنت إذا معلومة عقائدية بنيتها على الظن، صحيح، بس مو كل أنا صرح العقائد ظن، صرح العقائد يقيني. هاي المعلومة الآن متى، أي ليلة أي ساعة ولد فيها الإمام المهدي، أي بقعة بالدقة، الملابسات الولادة كيف في الظنون هذه وليكن، لكن عندي كبرى الإمامة يقينية، صح يقيني. لا، أنا ما أقبل الكبرى أنها يقينية، أريد التفاصيل. أقصد إشكالياته أحمد الكاتب وغيره والوهابية والسلفية، بس هاي هذه صفاصل، سفاسف وصفصطة. لما؟ لأن أصل كبريات إذا كانت يقينية كيف ما تقبلها؟ أنت كيف ما تقبل النسيج المتلاحم المنظومي للدين، لعرى الدين؟ بقع الآن نفس الصلاة، أصل الصلاة وجوبها ضروري يقيني، لكن تفاصيلها هذا شرط أو ذاك مانع، الخلل كيف يعالج في الصلاة إذا شك، إذا تفاصيل ظنية، حينئذ أقول هذا الظن سراب ولا يغني من الحق شيئا، مو من الحق شيئا إذا كان هو بنفسه تعتمد عليه. الآن يستند هو اليقين، يستند لك. فالمطالبة المقصود في المعرفة الدينية، في المنهاج الديني، في القوانين الدينية، في التشريعات الدينية، في 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 مطالبة أن تكون المعرفة بدرجة اليقين، هاي مطالبة المحال، ليس فقط في الشريعة، في أي مدرسة، في أي منهج مادي فلسفي ما شئت فعبر. ما يمكن البناء الآن القوانين الوضعية، النظام المدني الوضعي الغرب فرض يعيشون، يعني يمكن أن يكون يبنون على كل على اليقين؟ يجي فرض مرور يسجل مخالف ذاك يراجع الدائرة، سمين أين عنده يقين أنه هذا ما دلس، هذا ما تلاعب عليه كذا، كلها مبنية على الظنون. يروح لممثل شركة يتراسل معه رسالة بنكية في الأمور المال والاقتصاد، رسالة قد تكون مزورة قد تكون، يعني إذن عالم القنوات الظنية ما يمكن حذفه في هذه المعيشة، وما تستقر معيشة، وما يمكن رسوها، وما يمكن بناؤها ولا عيش الإنسان في ذلك. فإذن هذه أمور كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر بيان هذه الكبرى، ليس خصوص هذا المثل أو خصوص هذا البعد. يعني في بعد أن الإنسان بطبيعته المعيشية يحتاج إلى وسائط، يحتاج إلى حلقات، دي الوسائط والحلقات بعض دوائرها يقينية، تفاصيلها المتباعدة ظنية، بس هذا ما يدعو إلى ترك الظن الممسوك عراه باليقين إذا كان متصل. وبالتالي نعم، بالتالي هذه أمور يجب أن نلتفت إليها ونتنبه إليها. تفكيك نسيج الدين عن بعضه البعض وإقامة المحاسبة والموازنة لقطاع مفكك في الدين عن قطاعات الأخرى، قطاعات الأخرى، هذا في الواقع تفكيك غير منطقي وغير واقعي، لأن المنظومة الواحدة تلحظ ككتلة واحدة. الآن أدرس إمامة الإمام المهدي من دون إمامة الإمام علي بن أبي طالب، يعني ما لي معنى؟ الإمام هي سلسلة واحدة، مجموعة واحدة. ألحظ النصوص الواردة في خصوص كل إمام الإمام من دون أن ألحظ الكبريات القطعية البديهية الواردة في عموم ضرورة الإمامة، ما يمكن. شلون منظومة الدين هو منظومة واحدة؟ إيه هذا التفكيك، تفكيك متعجرف بعيد عن معايشة وملامسة الواقعية بما هي عليه. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الشرح هذا المطلب، وهو أن الإنسان بحسب منظومته، لأنه يعيش على وفق حلقات وبالتالي وفق قنوات ووسائط، شرح لهذه الوسائط أن أنت يمكن أن تعيش عيشتك ومن يتعايش معك ويتعامل معك من دون وساطة وسائط معينة، ممكن. يعني أصل مباشرة، يعني هذا طبعا كما ذكرت دي القاعدة فيها بنود عديدة، قضية طرق الإدراك، قضية الوساطة المباشرة. مثلا الآن السلفية يعبرون ماذا التعبير، يقولون بأن في الدعاء وفي التوسل لا حاجة للتوسل، لا حاجة للتوجه، لا حاجة للتشفع والاستشفاع، مباشرة مع الله. إذا تشكل عليهم أنه لماذا كان في طريق العودة إلى الله مباشرة، في طريق النزول هم نفس الشيء، ليش الله عز وجل يبعث رسل ووسطاء؟ هو يوحي إلى كل واحد واحد مباشرة، مو أقرب إلى الناس من حبل إلى الإنسان من حبل الوريد.
دعوني أستجب لكم، إيه؟ لم يقل توسلوا بالأئمة،
إذا دعوني نفس الكلام مباشرة. نفس الكلام، إذا القرآن مفكك عن بعضه البعض هذا صحيح، أما إذا القرآن منظومة واحدة لا يصح أن أستقرأ رؤية القرآن من آية واحدة أو من آيات. أي موضوع يطرح في القرآن لازم أجمع كل الآيات الواردة في ذاك الموضوع كي أعرف منظومة ورؤية القرآن حول هذه. ولا أقيم الصلاة فيها ركوع وفيها سجود، لا، بس في آيات أخرى فيها ركوع وسجود، في آيات أخرى فيها قنوت، فيها لابد أن أجمعها كلها أستوضح. هنا القرآن يقول ادعوني أستجب لكم، إني قريب أديع أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن في آية أخرى يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، قبل أن يدعوني أول شيء جاءوك، يعني أيضا وضع القرآن شرط للدعاء قبل دعاء الله، فاستغفر الله، يعني الدعاء قبل أن يدعو الله مقدم له التوجه والتوسل واللواذ بالنبي. جاءوك في اللغة العربية يعني مثل تستجير، أن تستجير بالنبي، تتوجه به، تلوذ به، واحد يقول دخيلك، دخيلك هو كلمة جاءوك، يعني احتمي بفلان، التجئ
له. سياق كما بعض الآية هذه سياق أمر تاريخي، وهو أنهم كانوا معارضين،
تورخت القرآن، إيه أقول تورخت،
يعني في تقول في كشيء مجازي أنهم مستسلمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
تورخت أحكام القرآن، يعني يجب تورخت كل الآيات.
لا يفهم الآية في سياقها، في سياق أن هناك ناس شاذين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمجيئهم كما يقول إذا واحد عاد على الملك، فإذا جاء إلى الملك فكناية عن الطاعة، أنه قد عاد أو عاد إلى الطاعة، فهم قد عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في هذا المعنى. يعني
هو الأول هي الآية ليس فيها كلمة طه
ليست خاصة
متمردين
الجماعة.
إذا النفس اللي ابتعد عن النبي تمرد، هو الآية لم تعنون أطاعوك، الآية جاءوك لاذوا بك. أول عبارة في اللغة العربية المجيء يعني نوع من الدخول الاحتماء واللواد. أما نقلب الألفاظ عن معانيها بقراء إحنا نحاول نصور هذا أول كلام، فيه كلام وفيه كلام. بعد ذلك فاستغفر الله، بعد ذلك فاستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله توابا رحيما. فإذا واضح فيه أنه
أيضا تقصد ابن الآية، هي الآية في سورة توبة،
سورة النساء،
سورة النساء. على حسب ما يدعي هذا أنها في سياق أو منافقين أو متمردين.
يعني النفاق ما هو والتمرد ما هو؟ التمرد ما هو؟ التمرد هو في الحقيقة لعدم الالتصاق بالنبي، لعدم التوجه بالنبي، لعدم الخضوع للنبي. الخضوع مو فقط، وبالتالي هو الالتحام بالنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك لم يكفي استغفارهم ومجيئهم للنبي، بل لابد أن يستغفر لهم لو وجدوا الله توابا رحيما. وكذلك في تعبير الآية الأخرى، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لو سموا طاعة، قضية انقياد، قضية أصل التوجه. يعني نفس التوجه والتوسل هو مطلوب من الله عز وجل. وإذا قيل لهم في سورة المنافقين التي لا يقرأوها هم يخشون من قراءتها في صلاة الجمعة، ما أدري ليش، مؤكد عليها سورة الجمعة وسورة المنافقين يوم الجمعة في صلاة الجمعة مؤكد عليها، بل لدينا احنا من شرط الصحة، هم العقائد مو من شرط الصحة مؤكد عليها، ابدا ما يقرؤوها. انا تابعت في سنين منين في مواضيع عديدة وسبب فيها حراجات، احد حراجات هي يعني واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ومستكبرون. هذا الصفة يشرحها القرآن، نفس صفة إبليس استكبر على ولي الله وخليفة الله بدلا يخضع له ويتوجه به إلى الله عز وجل، أبى واستكبر. آيات التوسل ليس آية اثنين وثلاثة وأربعة، التوجه يعني والاندماج والذوبان. في سورة الأعراف الآية 40، إن الذين كذبوا بآياتنا، زين بس تكذيب لا، واستكبروا ليس اللفظ عليها، عنها يعني ابتعدوا صدوا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء. أبواب السماء تفتح في أي مقام؟ واضح في مقام الدعاء، مقام قبول الأعمال. إذن آيات الله هي حجج الله، مثل عيسى جعلنا ابن مريم وأمه آية حجج الله. يعني قد إنسان ما يكذب بآيات الله لكن يستكبر عليك استكبار إبليس، أبى واستكبر، ويستكبر عنها يعني يبتعد عنها. إذا القرآن يطلب من عندنا اللصوق، العكوف، التوجه، اللواد، الارتباط، توثيق الصلة، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، في خلاف ذلك الذين يقطعون ما أمر الله بأن يوصل. هذه أمور إقامة الوصال بيننا وبين النبي دوما مؤكد عليه. إذن
الاتباع،
أي
بالاتباع لا نجعله إلها أو صنما،
أي طبعا مو تأليه، هو الاتباع إليه، بس الاتباع إليه هو دوما. الإنسان كيف يتبع إنسان بدون ما يحبه، بدون ما يتوسل به، بدون ما يتجه إليه، بدون ما يشبع فيه، بدون ما يلهج بذكره دائما؟ أما إذا جعل ناسيا منسيا كيف يتبع؟ إذن هجر سيرته، منع الحديث الذي روي عن النبي، وبالتالي وهالتركيز على الأمور يمنع من زيادة ذكر النبي. كيف يتبع إنسان غير يتذكره؟ أما إذا نسيه وأنساه وأقام التشدد في تنسى ويحارب حتى الصلاة عليه وآله، فواضح فيه إذن هذا طريق مبطن لنسيانه، وبالتالي تأدية إلى هجرانه وعدم اتباعه. نعم. وكيف إنسان يتبع إنسان وهو ينفر منه ولا يحبه أو لا يقبل عليه؟ المحبة إذن مأمور بها، ومأمورين نحن بمحبة. أحد الأوامر والفرائض التي في القرآن محبة الرسول ومحبة الآل ذي القربة. وكيف تصير محبة لهم ونحن نجفوهم وفي قطيع معهم، مدبرين عنهم لا مقبلين عليهم؟ فأمور عديدة إذن في القرآن الكريم تدل على التوسل، وأن التوسل بدون التوسل والتوجه، انظر القرآن يقول استكبروا عنها، وليس التعبير اتبعوها صدقوها، ليس التصديق فقط، يجب الخضوع ويجب الإقبال. يعني الإقبال يعني التوجه إليهم وبهم إلى الله. إذن هذا أمر في نفسه في صميم الاتباع، ما يمكن اتباع وما يمكن سلوك طريق الهداية إلا بماذا؟ إلا بالإقبال عليهم والتوجه بهم وإليهم وبهم إلى الله. والتوجه بهم إلى الله لابد يسبق التوجه إليهم، فإذا توجهنا إليهم نتوجه بهم إلى الله. أما الإعراض عنهم والاستكبار عنهم وقطيعة الزيارة لهم وبالتالي قطيعة ذكرهم، قطيعة اللهج بذكرهم وما شابه ذلك، هذا بالتالي كله يدل على الصد عنهم. وقد وعد الله بأن الصد عنهم، الصد عنهم في مقابل التوسل، في مقابل التوجه، في مقابل المسير إليهم مشاره. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، يعني ما تخاضعوا، نفس الخضوع لهم تعظيمهم ليس تأليه بل توحيد، بينما هم التعظيم لهم يعتبروا ما يعتبروا دين، يتدينون بماذا؟ بعدم الخضوع لهم، بقطيعتهم، بالجفو لهم، بالاستكبار عليهم. ترى أحدهم يجعل رجله على قبر النبي إيه، فهذا هذا استكبار، هذا استكبار طبعا واضح في استكبار. أو يذكر النبي بإزراء، بخفة واستخفاف، هذه أي طاعة للنبي وأي تعظيم وأي، هذه نفس منهج إبليس. إذن نفس منهج إبليس أنه استكبار عنهم، يعني صد عنهم القطيع عنهم. إذن الإدبار عنهم وعد والتكبر والجفاء والقطيع لهم، هذه أنذر الله بها في قرآن في آيات عديدة، أنها من صفات المنافقين، من صفات الكفار، من صفات إبليس، من صفات الذين لا تفتح لهم أبواب السماء للدعاء ولا يدخلون الجنة، يعني حتى في الآخرة لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذه الآية ناصة، وآيات أخرى موجودة ذكرناها في الجزء الرابع من الإمام اللاهية، الجزء الخامس إن شاء الله أن يطلع الآن قريب، طبع في بيروت بس الحين تحت الطبع هني. أيضا ليست تدلل على التوسل مشروعيته بل على وجوبه للتوبة والعبادات، بل لأن التوبة أحد العبادات، الأوبة والأوبة قربة، وكل عبادة فيها أوبة وقربة، فإذا هذه عامة في كل العبادات، في لو وجدوا الله توابا رحيما. ذهب إليها سبحان الله بعض علماء العامة في شرح الآلوسي، تفسير الآلوسي للآية، ذاكرنا بعض علماء العامة ذكر شرط التوبة التوسل بالنبي، وسبحان الله حتى علمان الإمامية جملة من عندهم أغفلوا هذا الشرط لأنه لا بد منه. أقول ليست الآية تدل على الوجوب فقط فضلا عن المشروعية، بل جملة الآيات تدل على أنه شرط صحة الإيمان، وهذا أمر لم يبلور إلى الآن. أي نعم، صحة الإيمان لا يمكن أن يقبل إلا بالتوسل والتوجه إجمالا، بأي طبعا شاكلة وبأي لون، إجمالا أن هذا مسمى التوسل في أي مصداق في أي برهة من الزمن لا بد يكون عنده التوجه إلى النبي. لأن دي الآية تقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، وإذا كان التكذيب بنفسه موجب للكفر فما الحاجة يتضم استكبار؟ أو إذا كان التكذيب ليس بمحذور، لو كان تصديق موجود لكن استكبروا عنها، هاي الآية تدل على أن كل من الأمرين محذور برأسه. واستكبروا عنها فيها أمرين، أول خضوع لآيات الله وحجج الله، توقيرهم تعظيمهم. الشيء الثاني الإقبال عليهم لا الصد عنهم، الوصال معهم لا القطيعة والجفاء لا الاستدبار عنهم. فأمرين، وهو معنى اللواذ والتوسل والتوجه والاستعادة وال...
وجود الشيخ بالشهادة الثانية وجود يعني أي مسلم لا يوجد مسلم العالم ما يشهد الشهادة الثانية، الشهادة الثانية الالتزامية والمطابقية.
أما إذا لم يتقيد بالدلالة الالتزامية، يعني لم يعمل بالدلالة الالتزامية، حجر التسامية، وإنما قال الشهادة الثانية لقلقت لسان فقط. الآية تقول تنذروا، تقول الذين استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني عقيد أبواب السماء تفتح هكذا، إليه إليه يصعد الكلمة الطيب العقيدة والعمل الصالح يرفعه. هذه العقيدة ما يوصد الباب أمامها، إذا مو صحيح العقيدة تصير. ليس فقط التصديق، تصديق ما يكفي،
لا صحة الإيمان.
إيه الإيمان؟
يعني
أنا مو في صدد المدعى الآن، في صدد الدليل. الآية ماذا تقول؟ إن الذين كذبوا بآياتنا فقط، لا واستكبروا عنها،
جحدوا.
لا مو بس جحدوا، جحدوا هو كذبوا، استكبروا استكبروا يعني أبى واستكبر. شوف إبليس ليس فقط أبى، استكبر. أبى ما يقبل أن آدم خليفة الله، استكبر صمى أشغلي ما خلقت طينة، خلقتني من نار وخلقته من طين، استكبر. يعني شنو نخضع أو عظم هذا أوقره. لم يقبل عليه، صد عنه. إذن غير التصديق مطالبين نحن بشيء آخر، الخضوع لآيات الله. قد تصدقها لكن انت في مقام، كما في الزيارات عندنا، لا يوم لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت، او امنت لكن لم تكسب في ايمانها خيرا، ايمان بس ما مقرون باي شيء، يعني هو عدم الخضوع، عدم الخضوع، عدم التوجه، عدم الاقبال على هذه الابواب. لا تفتح لهم ابواب السماء، هذا يدل ان ايات الله هي ابواب الله، هي أبواب السماء، هي أبواب الساحة الربوبية، هي المفاتيح. فبالتالي استكبروا، لذلك استكبروا، انظروا استكبروا عنها، عنها يعني هذه كما يقال في اللغة العربية تضمين فعل في فعل، هنا استكبروا عنها يعني استكبروا وصدوا عنها. إذن ثلاث أفعال يجعل القرآن فيها محذور، التكذيب أو الاستكبار أو الصد. قد أنت لا تصدق بهم، بالنبي وأهل بيته الذي أمرك القرآن بمودتهم وطاعتهم، تصدق بذلك، وقد لا تستكبر لكن أنت جاف قاطع لهم، يعني صاد عن، لا سمح الله سيكون صاد عنهم، لا يقبل لا على زيارتهم لا على ذكرهم لا على الاشتغال بعلومهم لا لا لا، وحتى هو في يشتغل مع طوائف وملل ونحل أخرى. سموها لا أقصد مع أدري بس مؤمن، هو مؤمن، وإذا تتكلم وياه يوقر أهل البيت ما يستكبر عليهم، لكن شنو صاد عنهم؟ هنا إيمانه أعماله حسب الآية، ها نحن والآية تجيب دي بحث آخر، نحن والآية تقول لا يقبل عقيدته ولا إيمانه ولا أعماله، مو بس هذا، يوم القيامة ما يدخل الجنة، ومن المحال يدخل الجنة. لدينا في الروايات الصحيحة السند الآيات أنا أذكرها، نفس التعبير شوف أنت في القرآن الكريم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، مو قصة أصل تصديق برسول الله، ما الآية ما تناقش التصديق برسول الله، الآية تناقش الإقبال الارتباط.
لا شيء إيه؟
للأسف احنا فهمنا النفاق فقط عدم الكذب، النفاق يا عيني درجات أقسام وأنواع، ليس النفاق أنت أتظن أن إبليس كفره عدم معرفة؟ أبدا، إبليس ليس الأزمة عنده عدم معرفة، إبليس كل أزمة كفرة استكبار وصد بس، ولا هو يعرف آدم أنه فضل، يعرف المعاد، يعرف الله ربي إلى يوم يبعثون، أمهني أنظرني، كل هذه أرأيت هذا الذي فضلت عليه، كلها يعرفها. ما عنده أزمة في المعرفة، عنده أزمة في الاستكبار، عنده أزمة في التوجه والتوسل. وهاي لما يعرف المشكلة الكثير يظن بأن الإيمان هو قضية معرفة. الإيمان مو بس معرفة، الإيمان كله عمل. الإيمان من قوامة الطاعة، الإيمان من قوامة الخضوع، الإخبات، التسليم، التواضع والتعظيم لما عظمه الله عز وجل. هذا هو، هذا من بنود المهمة في الإيمان. لذلك نحن نفسر أصول الدين النبوة توحيد، يعني توحيد الله في التشريع، يعني الحكم لله اسمها نبوة، لكن هو في الواقع توحيد الله في التشريع. الإمامة اسمها إمامة أصل من أصول الدين، ولكن هي في الواقع ترجع إلى توحيد الله في الولاية، يعني الطاعة حتى في الأمور السياسية والتنفيذية، مو بس التشريعية. مو فقط أوحد الله في الذات، في الصفات، في الأفعال، في التشريع، أوحد الله حتى في الطاعة. يعني الحاكم السياسي الأول في الأرض هو الله، مو بس أقول الله مشرع، لكن الحكومة مو صوب الله، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا مو هكذا. فالإمامة أيضا توحيد الله في الطاعة. هذه إذن الأمور، أن الإيمان نظن بأنه صرف معرفة، لا مو صرف معرفة، النفاق صرف معرفة، لا. لذلك أزمة كثير من المنافقين المعروفين أسماءها فلان وفلان وفلان وفلان، أزمتهم مو بالضرورة تكون معرفة، أزمتهم أنه ما يستطيع أن يوطن نفسه أن يقدم عليا، أن الله ينصب عليا، هاي ما يمكن يتحمله، ما يمكن يستجيب لها، يعني ما يمكن يخضع لها. هذه أزمة إيمان. ما يمكن أن النبي هو أفضل البشر، ما يمكن. هو طارئ، أعوذ بالله، يعبر عنها. الآن هؤلاء يعبرون، أعوذ بالله، يسيئون الأدب مع الرسول، يقولون ساعي بريد. ما يمكن أن يبجل الرسول، يوقر الرسول، يعظم الرسول، ما يمكنه. شنو أعظم الرسول؟
التصديق ملازم للخضوع لغة، يعني لغة التصديق، وغير المعرفة وغير قضية التصديق والتكذيب.
تصديق درجات.
لا، التصديق ملازم للخضوع.
أقصد لا أقصد التصديق ده. أولا تصديق التصديق التصديق درجات. الخطأ إذا ظننا أن التصديق درجة واحدة، أصل قد أصدق بأصل الشيء، لكن أحيانا إبليس هو ينكر وجود الله، ما ينكر وجود الله، ينكر. بس هل صدق بحكمة الله؟ لا. هل صدق برحمة الله؟ لا. هل صدق بحنان الله؟ لا. هل صدق بعدل الله؟ لا. يؤمن بأصل وجود الله، صفات الله، بس عنده أزمة فيها. مشكلة هي هذه، تفكير عقلاني. فقضية التصديق درجة، سعته، درجاته تختلف. أنا أصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم من الله، لكن شنو؟ أن كل ما يقوله حق. كثير العوض بالله هكذا، ما يصدقون كما يقوله النبي حق. يقول رسول في البخاري موجود، هو كتاب مسلم، قريش كانت تقول لعبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص أو بن عمر أو بن أحد آخر عمران، أحد الرواة الصحابة، يقول لا تكتب كل ما يقوله محمد، إن محمد بشر يغضب، يقول في الغضب، يقول في الرغى. إذن هو تصديق بالرسالة، بس بأي مدى تصديق بالرسالة؟ بأي مدى تصديق لرسالة الرسول؟ هو مطلقة. لذلك قضية النفاق لا نتصورها لابد أن تكون أزمة في المعرفة، لا، أزمة في الخضوع. قد يعرف حتى معرفة كاملة، بس نفسه ما تستجيب، نفسه متعصية متمردة، لها جبروت، لها فرعونية. فإذا الإيمان، الإيمان أمور عديدة. ولو أن إذا قيل تعالوا، الأزمة مو في قصة معرفة ترك رسول أو كذا، الأزمة في الخضوع له، في التسليم له، في أحيانا الله عز وجل عظم النبي بتعاظيم في القرآن ما عظم بها أحد من الأنبياء. ما أرسلناك إلى رحمة العالمين، لا وصف إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، عيسى اللي هو رحمة الله ولطفة الله ما وصف لنا رحمة العالمين، وصف سيد الأنبياء.
ما وصف إبليس لأنه منافق.
من هو؟
إبليس ما عنده في القرآن وصفه بأنه
كافر. النفاق شيء، النفاق عيني هو إظهار شيء وإخبات شيء آخر. الآن وله كفر، إبطان الكفر وإظهار الإيمان والإسلام. لكن الكفر في أي منصة، في أي محور؟ المحور الإبليسي، محور غير الإبليسي. الآن مثلا والله ما آمنا لحظة، المقصود منه المعرفة، قد مو تكون معرفة، يعني خضوع، تسليم، تضعضع، هاي ما موجود. هذا الكلام أزمة في أزمة في الإخبار. دوما في حالة حسد، حالة نفرة، حالة تباغض. هذه ما تسلم. هم لذلك كما في الحديث النبوي المروي بيننا وبين بغض علي كفر، هذا حب علي إيمان. يقول أحد علماء على كل الفرق أني ألجأت نفسي، يعني ضغط عليها، ألجأت أن تحب علي. ما حبت أشي سوى، ما حبت. أعرف ما أنه الحب مع الدليل معه معروف على كل، رأوا أنه يقيم على كبائر وكذا، مع أنه عالم جميل كذا. قال لي أنا تحت نفسي وأدري بأنه لما يحب ما يدخل جانب الشيء سوى. فهي القصة مو قصة فقط معرفة، قصة خضوع. وهذا ليس الكلام معهم، كلام نحن نخاطب به أنفسنا. احنا أيضا درجات خضوعنا وطاعتنا إن نسميها طاعة إلى أئمة أهل البيت، إلى النبي شجيته، مو كاملة. مقدار مو كامل، أكو تمرد، أكو عصيان، أكو هناك شيء. الخطاب لكل البشر حتى لأنفسنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تأتي ذيك اليهودية تراه جالس جلسة العبد، تقول يا محمد كيف تجلسها، متناسبك أنت سيد قومه رئيس كذا. قال ولت رأيت أحدا أطوع مني لربه، مما يدل أنه في درجات من الطاعة للنبي. إحنا ما قاعدين نسمي، إحنا بل عندنا تمرد. بس الله غفور رحيم، هذا بحث آخر. وإلا الطاعة يعني طيعانية، يعني خضوع. نفس الخطوة لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني خضعوا للرسول بما هو رسول، ما يخل بس اخضعوا له. مو أعوذ بالله تستخف في مقابل الرسول يقول ساعي بريء، إن الرجل يهجر. شوف نفس المعنى، شوف إن الرجل يهجر يعني شنو؟ هاي تعظيم، هذا توطين نفس على الخضوع والطاعة أو التمرد. هذا هو نفسه إيمان أو عدم إيمان، أو ما شككتوا في شيء كذا في صلح الحديبية. قصة هي هذه، خضوع طاعة، يعني خضوع طاعة مطلقا بما لله من طاعة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. أيوة فاطمة.